بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن الدروس الفقهية فهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب البيوع، وبدأنا في الدرس الماضي في باب الشروط في البيع، فنبدأ به الآن، فنسأل الله التوفيق والتمام. الشروط في البيع: الشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي الساعة، يعني قد قربت وظهرت أشراطها، أي علاماتها، علامات الساعة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، هذا تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. يعني مثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة، إذا لم يتطهر الإنسان فالصلاة لا تصح. ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. قوله: الشروط في البيع، سبق معنا شروط البيع في أول كتاب البيوع، فما الفرق بين شروط البيع والشروط هنا في البيع؟ هناك فروق، تقريبا 3 أو 4 فروق. الفرق الأول أن شروط البيع التي في أول الدرس هي من وضع الشارع، من وضع الشرع، كالتراضي، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، هذه من وضع الشرع. أما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، المشتري أو البائع. ثانية من الفروق: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بينما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. نعم، شروط البيع التي سبقت في أول الدرس إذا فقد شرط ما صح البيع. فمثلا لو كان البيع المبيع غير مقدور على تسليمه فالبيع ما يصح، وكذلك مثلا إذا كان العقد من غير مالك أو من يقوم مقامه فالبيع غير صحيح. إذا تخلف شرط من شروط البيع التي سبقت في أول الدرس فالبيع غير صحيح. أما هنا يتوقف عليها لزوم البيع، البيع صحيح لكن إكماله ولزومه يتوقف عليها. فلو أن البائع أو المشتري اشترط شرطا، اشترط البائع شرط فلم يوفي به الطرف الثاني، فللبائع الحق أن يسقط هذا الشرط أو يلغي البيع. ومن الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها أبدا، لأنها من وضع الشرع التي سبقت في أول الدرس، ما يمكن إسقاطها أبدا، بينما الشروط في البيع يمكن إسقاطها. فمثلا التراضي، هذه من شروط البيع التي وضعها الشرع، وأن يكون من مالك، العقد من مالك أو من يقوم مقامه، هذه ما تسقط، ما يمكن إسقاطها، بينما الشروط في البيع ممكن إسقاطها. فلو بعت على شخص سيارة وقلت له بشرط أن تأتيني بالمال بعد أسبوع، فلي الحق أقول أن أسقط حقي، أعطني المال بعد أسبوعين، بعد شهر. والواجب في الشروط ألا تخالف الشرع. ما في بأس لأحد المتعاقدين، البائع أو المشتري، أن يشترط ما يريد من الشروط بموافقة الآخر، هذا لا إشكال فيه، لكن هناك شرط أساسي في الشروط وهي ألا تخالف الشرع. فإن خالفت الشرع فهي باطلة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الحديث الصحيحين. ما معنى هذا الحديث؟ يقول: ما كان من شرط ليس في كتاب الله. ما معنى قوله ليس في كتاب الله؟ أي حكمه ليس في كتاب الله، يعني ليس على مقتضى الشريعة وليس على أصول الشريعة. شرط باطل، شرط لا يرضاه الله ولا رسوله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن الأصل في الشروط ألا تخالف الشرع، فإن لم تخالف فلا بأس أن يشترط الإنسان ما يريد بموافقة الآخر. وإذا كان الشرط صحيحا ووافق عليه الطرف الآخر فإنه يجب الوفاء به، يجب على الإنسان يفي بالشرط إذا وافق عليه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فإذا وافق الإنسان على الشرط ورضي به فإنه يجب أن يفي به لابد. والشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة يترتب عليها مقتضى البيع، يقولون في تعريفها: ما ترتب عليه مقتضاه. يترتب على هذا الشرط الصحيح مقتضى. ماذا يقتضي هذا الشرط؟ يقتضي مثلا إني أؤخر المشتري ألا يدفع المال إلا بعد شهرين. طيب شرط صحيح؟ صحيح. إذن يجب الوفاء بالشرط، أنه ما أطالبه بالمال قبل شهرين، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. من أمثلة الشروط الصحيحة التي ذكرها العلماء أمثلة فقط ولا كثيرة، الأصل في ذلك لا تخالف الشرع: طلب الرهن. مثاله: أبيع على شخص مثلا سيارتي بمال إلى سنة، يعني يدفع المال بعد سنة، فأقول له: أعطني رهن، أريد رهن حتى أتوثق. فإنه من المعلوم أن الرهن من الأمور التي يتوثق بها، يتوثق الإنسان به دينه. فأقول له: أعطني رهن، أعطني مثلا رهن بيت، ساعتك، أي شيء، يعطيني رهن. الفائدة من الرهن أتوثق به ديني، هذا ما في بأس، شرط صحيح. ليش؟ لأن الإنسان يطلب الرهن حتى يضمن ما له. مثال آخر: أقرض شخص 100 ريال فلا أثق به، أو حتى لو أثق به أطلب الرهن، فأقول: أعطني الرهن حتى أضمن مالي، فيعطيني رهن حتى يرجع مالي بعد شهر أو بعد شهرين، ما في بأس. إذن الرهن من الشروط الصحيحة، والغالب يطلبه البائع حتى يضمن ماله. تأجيل الثمن: يأتي الإنسان للتاجر ويشتري منه غرض، مكيف أو سيارة، فيقول له: شرط، أنا ما أعطيك مال الآن، أنا ما عندي إلى آخر الشهر أو إلى رمضان أو إلى بعد شهرين، ما في بأس. فوافق البائع، قال: ما عندي مانع، خلاص أبيع عليك السيارة وتعطيني المال مثلا بعد 3 أشهر. شرط صحيح ولا لا؟ شرط صحيح ولا بأس، ما في بأس. وأيضا يشتري مثلا من الشخص عبد، فيقول: بشرط أن يكون العبد قوي أو يعرف الكتابة أو يعرف الصناعة، ما في بأس. إذن تأجيل الثمن شرط صحيح إذا وافق عليه الطرف الآخر. ومن الشروط: يجوز أن يشترط البائع في المبيع نفعا. سنضرب أمثلة على هذا الكلام. قبل ذلك نذكر الحديث، حديث جابر أنه كان يسير على جمل له فأعيا، يعني تعب، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق عليه. يقول جابر بعت على النبي عليه الصلاة والسلام البعير، لكن اشترط أن يبقى الجمل معي أركبه إلى أن أصل إلى أهلي. فيجوز لهذا الحديث أن يشترط البائع في المبيع نفعا. مثال، ودائما المثال هو اللي يوضح، أنا بعت بيتي على شخص وقلت بشرط أسكن فيه هذا الشهر، فوافق المشتري، فشرط صحيح، شرط صحيح. مثلا بعت عليه سيارتي وقلت له بشرط أذهب إليها إلى الرياض وأرجع، أو أذهب إليها إلى مكة، أذهب بها إلى مكة وأرجع، فوافق، ما في بأس، شرط صحيح. وبعت عليه مثلا عبدي واشترط، قلت بشرط أن يخيط لي ثوب أو يبني لي هذا الجدار ثم تأخذه، ما في بأس، شرط صحيح ما دام أن الطرف الآخر وافق، هذا ما في بأس، بس بشرط أن يكون نفع معلوم. بعت بيتي عليك بشرط أن أسكنه 10 أيام، صحيح. بشرط أن أسكنه 3 أشهر، شرط صحيح. لكن لو قلت بشرط حتى أجد بيت، ما سأبحث عن بيت، أنا بعتك بيتي بس أسكن فيه حتى أجد بيت، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا النفع مجهول، فإني لا أدري متى أجد بيت، ربما أجد بيت بعد شهر، ربما بعد شهرين، ربما بعد يوم، ربما بعد شهور، ربما ما أجد. ونحن ذكرنا في أول البيوع قاعدة عظيمة من قواعد البيوع، وهي النهي عن بيع الغرض. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا غرر ما مجهول، ما يدري الإنسان متى يجد بيت، فهذا لا يجوز. لكن لو اشترط في المبيع بيعا معلوما فلا بأس. ويجوز أن يجمع أكثر من شرط، ما في بأس، شرطين، 3 شروط، 4 شروط، ما في بأس، الأصل الحل، الأصل الحل، ما دام أن الشرط لا يخالف الشرع فإنه لا بأس به ولو اشترط 10 شروط. من أمثلة أن آتي لصاحب المحل وأقول له أريد مثلا طاولة بكم؟ قال ب50 ريال، قلت بشرط تنقل الطاولة وتركبها مثلا وتصعد بها إلى السطح، كم شرط هذه؟ ها؟ 3 شروط، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما في بأس، ما في أي مانع. ما المانع؟ هل هناك غرر؟ هل هناك جهالة؟ أبدا، شروط صحيحة. مثال، اشتريت مثلا من المحل، أو اشتريت مثلا حطب وقلت بشرط حمله وبشرط أن تكسره، ما في بأس، جائز، الأصل في ذلك الجواز. مثال آخر، اشتريت من السوق مثلا ثوب وقلت بشرط أن تخيطه وتأتي به إلى البيت، مثلا قلت بشرط تأتي به أنت إلى البيت، ما في بأس، جائز، لأن الأصل حل. فإن قال قائل هناك إشكال، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، حديث واضح، ولا شرطان في بيع، يعني أن الحديث ينهى أن يشترط الإنسان كم شرط؟ شرطين في البيع، حرام. فما هو الجواب؟ نقول ذهب إلى هذا القول بعض العلماء وقالوا لا يجوز للإنسان أن يشترط أكثر من شرطين لهذا الحديث، لكن الصحيح القول الأول، وأنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط. وأما هذا الحديث فقد قال بعض العلماء بتوجيهه، قالوا المقصود بيع العينة، مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع هو بيع العينة، وقد سبق معنا بيع العينة، وهو أنني أشتري من المعرض سيارة بالتقسيط ثم أبيعها على صاحب المعرض بحاضر، أبيعها على نفس الشخص على نفس البائع بحاضر. فهذا تفسير شيخ الإسلام أن المقصود بالحديث هو بيع العينة. ويجوز أن يشترط النفع في غير المبيع. نحن ذكرنا أنه يجوز أن يشترط في المبيع نفعا قبل قليل، بعت البيت بشرط أن يسكن شهر، بعت سيارتي بشرط أني أروح إلى مكة وأرجع بها، ذكرنا أن هذا قبل قليل أن هذا جائز. يجوز أيضا أن يشترط النفع في غير المبيع، يعني مثلا قال أبيع عليك سيارتي، قلت له أبيع عليك سيارتي بشرط تبيع علي بيتك، اشترطت أنا نفع، لكن النفع فين؟ النفع وين؟ في غير المبيع. قلت له أبيع عليك سيارتي ما عندي مانع بشرط أن تبيع علي بيتك، قلت له مثلا أبيع عليك مثلا سيارتي بس بشرط أن تبيع علي ساعتك، هذا ما في بأس. مثال آخر، قلت له أبيع عليك مثلا هذه العمارة عمارتي بشرط أن تبيع علي أرضك، الأرض الفلانية اللي عندك تبيع علي، هذا ما في بأس ولا بأس بذلك ولا محظور في ذلك. وأما حديث نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا كما قلت قبل قليل أيضا أن شيخ الإسلام فسره بأن المراد بيع العينة. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، أقول إن المراد به بيع العينة كما فسر بذلك شيخ الإسلام كما في المسألة الأولى. نعم لو كان هناك محظور شرعي فإنه لا يجوز. لو كان هناك محظور شرعي فإنه لا يجوز. مثال في باب القرض، لو قلت لشخص نعم أقرضك 100 ريال لكن بشرط أن أسكن في بيتك أسبوع، نعم هذا حرام ولا يجوز، لأنه قرض جر منفعة، وسيأتينا في باب القرض إن شاء الله أن القرض إذا جر منفعة حكمه حرام ربا. نعم في هذه المسألة نقول حرام، لماذا؟ لأنه قرض جر منفعة. قلت له أقرضك 1000 ريال بشرط أن أذهب بسيارتك إلى المكان الفلاني وأرجع، هذا حرام ولا يجوز لأنه قرض جر منفعة. مثال آخر، قلت أقرضك 1000 ريال بشرط أن تعطيني مثلا عبدك أستخدمه أسبوع، هذا لا يجوز حرام، لماذا؟ لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا جر منفعة فقد أجمع العلماء على أنه ربا. هذه بعض الشروط الصحيحة. القسم الثاني شروط فاسدة تبطل العقد، فمنها أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا كالقرض، وهذه نفس المسألة التي سبقت قبل قليل، كما قلت بعتك بيتي 100 على أن تقرضني 100، فذكرنا قبل قليل أن القرض إذا جر منفعة فهو ربا. فإذا من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط عقدا آخر كالقرض، أما غير القرض فيصح، الأصل الصحة، كان أقول بعتك بيتي على أن تبيعني سيارتك، أو أقول بعتك أرضي على أن تبيعني مثلا ساعتك، هذه كلها صحيحة. يستثنى القرض لأن القرض إذا جر منفعة فهو ربا، وسيأتينا في باب القرض إن شاء الله مزيد بحثه. والقسم الثالث شروط فاسدة لا تبطل العقد، يعني الشرط يفسد لكن العقد عقد البيع صحيح. مثال أن يشترط المشتري ألا خسارة عليه، يعني إنسان يشتري أغراض من محل، مثلا عنده محل يريد أن يشتري أغراض لمحله، يقول بشرط ألا خسارة عليه، إن بعته وكسبت فهو لي، فإن خسرت أو ما جاء بالقيمة المناسبة أرجعه. هذا ما يجوز، هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ ها؟ لازم نفهم هذه القضية. مقتضى العقد أن من ملك شيئا صار له ربحه وعليه خسارته. أرجو الانتباه، من ملك شيئا بعقد صحيح فإن يصير له الربح وعليه الخسارة، وهذه قاعدة، الخراج بالضمان. فما دام أن هذا الشخص اشترى شيئا معينا خلاص ملكه وأصبح في حوزته وأصبح ملكا له، فله خسارته فله ربحه وعليه خسارته. وكذلك من الشروط الفاسدة غير المفسدة للبيع أن يشترط البائع ألا يبيعه مطلقا. كيف ذلك؟ مثال، مثلا اشتريت من المحل سيارة، من المعرض سيارة، أو من هذا الشخص سيارة، فقال لي بشرط ألا تبيعها. هذا ما يجوز. مثال آخر، بعت بيتي على شخص فقلت لهذا الشخص بشرط ألا تبيعه على شخص آخر. هذا الشرط لا يجوز. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن الإنسان إذا اشترى الشيء أصبح ملكا له، يتصرف فيه ما يريد، ببيع، بشراء، بهبة، بعطية، بما يريده، ملكه. فحينما البائع يقول لا أبيع لك البيت بس بشرط ألا تبيعه على أحد آخر، لا، هذا يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع أنني إذا اشتريت هذا الشيء فقد ملكته، وإذا ملكته فأصبح ملكا لي، أبيعه على من أريد أو أهبه أو أعطيه هدية أو عطية. نعم، هنا مسألة واضحة، المسألة. نعم، هنا مسألة ذكر العلماء، وهي إذا باعه واشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول. يعني قال هذه السيارة، البائع يقول هذه السيارة أمامكم، ما أدري فيها عيب أو ما فيها عيب، أنا سأبيع هذه السيارة بمئة بشرط ليس لي علاقة أو أنا بريء من العيوب. فما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، ما ذكرت الخلاف لكن ذكرنا القول الراجح الذي يهمنا. فنقول إن كان لا يعلم بهذه العيوب فعمله صحيح. يعني إنسان عنده سيارة يريد أن يبيعها ولا يعرف فيها عيب أو لا، ربما يكون فيها عيوب ربما يكون فيها عيوب، ويريد أن يسلم أنه فعلا حقيقة لا يدري، فيقول أنا سأبيع سيارتي هذه التي أمامكم بشرط أنا بريء من العيوب التي فيها، أنا لا أعلم، لا أدري فيها عيوب أم لا، فهذا يجوز ولا بأس. وأما إذا كان عالما بها ولكنه كتمها فهذا حرام، وهذا يفعله بعض الناس، يقول أنا سأبيع البيت أو سأبيع السيارة والله ما أدري فيها عيوب أم لا، هو يعلم أن فيها عيب، هذا لا يجوز، وهذا غش وخداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم، إن بعض الناس يظن حينما يقول هذه الكلمة أنه بريء، حينما يقول هذه السيارة أمامكم اكشفوا عليها افحصوها هذه أمامكم، هو في قرارة نفسه يعلم أن فيها عيوب أو عيب، هذا حرام وعمل لا يجوز لأنه غش وخداع. والواجب على المسلم أن يبين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في المتبايعين إن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. ويعني ينبغي في هذه المسألة نقول كالتالي: إن كان يعلم في العيب وقال هذه السيارة أمامكم فهذا حرام ولا يجوز ولا يبرأ، وأما إن كان فعلا لا يعلم وربما يكون فيها عيوب كثير لكن هو لا يعلم ويريد أن يبرئ نفسه فإن هذا لا يجوز ولا بأس. لماذا؟ لأن هذا هو اللي يقدر عليه، هو ما يعلم أن فيها عيوب ويريد أن يبيع السيارة ولا يريد أن يغش الناس، ما يريد أن يغش المشتري، فماذا يفعل؟ ما يفعل لهذه الطريقة، يقول أنا لا أعلم ولا أدري فيها عيب أو لا، وهذه السيارة أمامكم وأنا بريء من العيوب، لو ظهر عيب أنا ما لي علاقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة عليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. ويقول ابن القيم: وهذا الذي جاء عن الصحابة. نعم، هذا الذي جاء عن الصحابة. واضح المسألة؟ إذا نعيد المسألة من جديد. أن يأتي إنسان ويقول: سأبيع هذا الغرض بشرط أنا بريء من كل عيب بها، يعني كالسيارة أنا بريء من كل عيب بها، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الجواب؟ نقول كالتالي: إن كان يعلم فيها عيب وأخفاه فهذا حرام لأنه غش وخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما، بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإن كان لا يعلم في العيب فعلا، هو جاد في ذلك لا يعلم بالعيب، فإنه يجوز، ولو ظهر بعد البيع ظهر فيها عيب فالمشتري لا يأتي ويرد، لأن هذا استطاعته. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. والخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، يعني أن المشتري يختار إما استمرار البيع أو إلغاء البيع. والخيار ينقسم إلى أقسام: أولا خيار المجلس، وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس، وهذا ثابت في حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ما معنى البيعان؟ أي البائع والمشتري. بالخيار يعني بين إمضاء البيع أو فسخه. متى؟ ما لم يتفرقا، ما كان في المجلس. مثال: نحن في هذا المجلس فقلت: يا أحمد بعتك سيارتي، فوافق، قال قبلت، أو قال: بعني سيارتك، فقلت: بعتك سيارتي، تبايعنا ولا لا في المجلس؟ فما دمنا في المجلس هنا في مجلس الدرس، كل واحد أنا وأحمد بالخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، فأنا لي الحق أقول هونت، هو له الحق ماذا يقول؟ الله هونت، أنا من المشتري. متى؟ ما دمنا في المجلس، ما دمنا في المجلس. والحكمة منه: أكثر الناس يعرفون هذا الحكم، أكثر المتبايعون الآن في المجالس يشتري الشيء ثم يهون بعد دقيقة ما داموا في المجلس، فما يستطيع يرجع لأنهم ما يعرفون هذا الحكم، وهذا حكم ثابت. الحكمة منه أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقا كثيرا، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة، وهذا شيء معروف. كثير من الناس يفكر في السيارة الفلانية الضخمة العظيمة، فحينما يملكها سبحانه تقل. حتى أنا سألت بعضهم، قلت: مالك؟ وين سيارتك الفاخرة؟ قال: مليت. فالشيء اللي غير موجود عندك تتعلق النفس به، أما إذا كان موجود عند الشخص تقل رغبته. فحكمة الشرع وضع أو شرع خيار المجلس ما داموا في المجلس. واضح؟ نظر مثال آخر: شفت على واحد ساعة جميلة فقلت: بعني ساعتك، فقال: بعتك ساعتي ب100 ريال. فأنا أريد أن هونت ما عجبا أو ما عجبتني فلي الحق، أقول هونت أعطني 100 وخذ ساعتك ما دمنا في المجلس. وكذلك هو له الحق يقول هونت أعطني ساعتي وخذ مالك ما داموا في المجلس. لكن متى؟ ما لم يتفرقا، يعني ما دام في المجلس، فإن تفرقا ثبت البيع. فلو خرج من المجلس وطلع ثبت البيع، خلاص ما لي حق أقول أعطني أنا هونت، لا إلا أن يوافق هو. والمرجع في التفرق العرف، فلو اثنين بطيارة، شخصين بطيارة وتبايعوا كل واحد له الحق، فإذا نزلوا من الطيارة خلاص ثبت البيع، ما في خيار. طيب اثنين في مجلس العلم، الآن نحن في مجلس الدرس، تبايعوا، متى ينتهي الخيار؟ إذا طلع واحد من المجلس هذا. اثنين يتمشون بسيارة، أصدقاء يتمشون في الشوارع فتبايعوا، قال تبيعني أرضك في الحي الفلاني؟ قال نعم بعتك. تبايعوا بالسيارة، فما داموا بالسيارة كل واحد له الحق أن يمضي البيع أو يفسخه. لو نزله قال خلاص نزله من السيارة ثبت البيع، ما في خيار. فالمقصود العرف، لكن لا يجوز الإنسان يفارق صاحبه لإسقاط خياره. يعني بعت على شخص في المجلس مثل أحمد، بعت عليها السيارة 100، فخشيت أنا أنه يهون فقمت وخرجت من المجلس بسرعة، هذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إن نفياه بعد ثبوته أو أسقطاه بعد ثبوته سقط. مثلا مجلس فقلت بعت عليك ساعتي بشرط ما في خيار، فوافق المشتري ما في بأس، الحق لهم فأسقطاه. أو أسقطاه بعد ثبوته، بعت عليه سيارتي ونحن في المجلس كل واحد له الخيار، بعد البيع قلت انتبه نحن لا نريد خيار، نريد أن نسقط الخيار، موافقا؟ قال أنا موافق، فأسقطه ما في بأس، الحق لهما. والبيع مثل الإجارة، فلو شخص قال تؤجرني بيتك الفلاني، قلت نعم أؤجرك بيتي ب100 ريال، بعدها بدقيقة قلت هونت يجوز، أو هو قال أنا هونت يجوز، ما داموا في المجلس، ما داموا في المجلس. الوقت انتهى، قرب الأذان، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه. وأتمنى أن تكون المسائل واضحة، وأنا أحاول واجتهد بالأمثلة، ونرجو المعذرة إن كانت الأمثلة يعني غير واضحة، لكن سنجتهد إن شاء الله كل الاجتهاد بضرب الأمثلة والتوضيح والمعذرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.